بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنات، وأن يرفعنا فيها الدرجات، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، المؤمن في هذه الحياة الدنيا يعمل ويجتهد ليؤدي رسالة الحياة التي حمله الله عز وجل إياها، ويشعر بالغبطة والسرور كلما أنجز شيئا من رسالة الحياة، ويشعر بالنبل إذا أنجز مهمة الله عز وجل أمره بها وكلفه بها. وهذا شأن المؤمن، فهو يعلم أنه في هذه الدنيا مرابط في هذا الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلذلك عنوانه الثبات على هذا الطريق، فهو ينتقل من ميدان إلى ميدان، ومن عمل إلى عمل، ومن موقف إلى موقف، وفي كل موطن يحاسب نفسه ما مدى إنجازه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى منه. فهو لا يغير موقفه ولا يغير وجهته، فالأمر قد اتضح له أن البغية الله جل جلاله، وأن المقصود في كل ما يعمل أن ينال الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. فهذا شأن المؤمن، وهذا حاله، وهذا عمله، وهذا هو ميدانه. لذلك قال الله عز وجل في القرآن: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فإذا أهل الإيمان صفتهم الصدق، وصفتهم الثبات. فصفتهم الصدق أنهم أخذوا عهدا فيما بينهم وبين ربهم عز وجل أن يكونوا في هذه الحياة الدنيا على طاعته ومرضاته جل جلاله، فلذلك يظهر فيهم صفة الصدق. فعندما أخذوا على أنفسهم هذا العهد، فلذلك ما غيروا وما بدلوا، فما كانوا من المنافقين وما كانوا من الكذبة. فإن أهل الإيمان صفتهم الصدق، ومظهر الصدق العملي إنما هو الثبات على هذا الطريق بدون تغيير ولا تبديل، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. ونحن نعلم أن هذه الآيات المباركات نزلت في الصحابي الجليل أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر، ولم يكن أنس رضي الله عنه ممن حضرها. فعندما لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كان خروجه لأجل أن يلاقي عير قريش، العير التي فيها التجارة والتي كانت قادمة من الشام متجهة إلى مكة شرفها الله، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقاها وأن يأخذ ما فيها عوضا ما أخذت قريش من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخرجتهم من مكة وأخذوا كل ما كان عندهم. فصهيب الذي جمع مالا كثيرا أخرجوه ولا يملك شيئا، وهكذا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين. فأراد أن يلقى العير وأن يأخذ ما فيها عوض ما أخذ من أصحابه، فكان يخشى أن تفوته القافلة، فلذلك وجه لأصحابه أن من كان يملك السلاح في معه مباشرة يخرج، وأما من يحتاج إلى استعداد فلا يخرج. فلذلك ما خرج معه إلا عدد قليل، فأنس بن النضر لم يكن ممن خرج. فعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة أنه نازل المشركين وقاتلهم، فوجدوا في أنفسهم وتألموا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى الكفار ولا يكونون معه، يذبون عنه، ينصرون دين الله عز وجل ويصدون أعداء الله. فلذلك قال أنس بن النضر: يا رسول الله، أول غزوة مع الكفار وقد غبتها، ووالله لأن يكرمني الله بلقاء العدو معك مرة أخرى ليرين الله ماذا أصنع، ليرين الله ماذا أصنع. فأخذ على نفسه هذا العهد. ثم مرت الأيام والشهور ومر العام، وجاء من بعده العام لتأتي غزوة أحد، وإذا بأنس بن النضر الذي أخذ على نفسه العهد حاضر ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقى العدو، حتى إذا ما انتهت المعركة لم ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العهد الذي نطق به أنس بن النضر، وأخذ العهد فيما بينه وبين ربه والشاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: انظروا، أي يقول لأصحابه: انظروا ماذا فعل أنس بن النضر الذي قال ليرين الله ماذا أصنع. فبحث أصحابه بين الأموات فلم يجدوه ولم يتعرفوا عليه، وبحثوا بين الأحياء فلم يجدوه، وما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه، حيث أنه ألقى بنفسه في وسط العدو وقاتل وأصيب بالجراح من كل ناحية حتى غيرت معالمه، وما عرفه الصحابة رضوان الله عليهم. فأنزل الله عز وجل فيه وفي أمثاله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه، منهم من مات، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الوصف الجامع لهم الصدق وما بدلوا تبديلا. فإذا هذا شأن المؤمن، فهو لا يروغ روغان الثعلب في طريقه إلى الله عز وجل، بل هو ثابت على عهده مع ربه عز وجل، يعلم أن كلمة الإسلام عقد، أن كلمة الإسلام عقد، مقتضى هذا العقد أن المسلم يسلم ويستسلم لربه عز وجل، يسلم له كل ما ملك ليكون تحت أمره وحكمه وشرعه جل جلاله، ويستسلم أي يخضع لأمره وشرعه وقضائه وقدره، فهو قائم بأمر الله مستسلم له راض بقضاء الله وقدره وأمره جل جلاله. هذا شأن المؤمن، فلذلك في كل الأحوال تجد المؤمن بهذه الكيفية. إذن هذا شأن المؤمن. ومن الميادين التي هي ميدان اختبار وامتحان لهذا المؤمن ميدان المال، حيث أن الله عز وجل يريد من المؤمن أن يكون صاحب موقف وصاحب معلم وسمت وتعامل يتصف به المؤمن ويظهر بهذا الوصف دون غيره من العالمين، ويتمثل ذلك في كل المراحل التي يتعامل فيها الإنسان مع المال، في أول الأمر في نظرته إلى المال ومكانته ودوره في الحياة ومن مالكه الحقيقي ومن مانحه الحقيقي. فالمؤمن يتجلى في هذا الموقف بصورة قرآنية الله سبحانه وتعالى بينها، أن المال ماله، فالمال مال الله، وأن الرزاق هو الله جل جلاله، وأن الذي يقسم الأرزاق هو الله جل جلاله. فلذلك للمؤمن نظرته الخاصة به التي يستقيها من وحي الله عز وجل عن المال، ثم بعد ذلك نظرته في طريقة اكتسابه، كيف يكتسب المال. فللمؤمن للمسلم طريقته الخاصة التي يستقيها من وحي ربه، فتضبط له كيف يتحصل على المال، وهل المقصود بتحصيل المال أن يكون من أغنى الناس وأن يكون من أكثر الناس وأن يكون ممن عنده الكنوز؟ فإن للمؤمن أوصاف يتميز بها عن غيره من الناس. ثم إذا ما امتلك هذا المال كيف يحفظه؟ هل الأمر متروك ليفعل الإنسان كيفما يشاء، أو أن هناك أيضا هدى رباني يرشد هذا المؤمن في كيفية حفظه للمال؟ ثم بعد ذلك في آلية إنفاقه، ثم بعد ذلك في الحقوق التي ترتبط بهذا المال، ثم بعد ذلك فيما يخلفه من هذا المال كيف يتعامل معه. وإذا بنا أمام نظام عظيم يضبط كل تلك الأمور، يكون فيها المؤمن متميزا عندما يهتدي بهدى ربه عز وجل. ونحن في الآيات التي بين أيدينا وقفنا مع جزء ومع حلقة من هذه المراحل التي الوحي يهدي هذا الإنسان المؤمن وهي قضية الإنفاق، وأيضا جزء منها. ورأينا كيف تلك الآيات بيّنت لنا أمورا عظيمة وأوقفتنا على منهج سوي، عندها يدرك الإنسان أنه لا يمكن أن يكون نظام البشر كحكم رب السماء والأرض، ومن أحسن من الله حكما. فنجد كيف أن القرآن عندما أمر هذا الإنسان بالإنفاق وأمره بالبذل والعطاء، كيف أنه لم يأتي الأمر دون مراعاة لنفسية هذا الإنسان مالك المال ونوازعه الغريزية. وكيف نجد الوحي عالج تلك الأمور كلها، وكيف ارتقى بهذا الإنسان، كيف بنى ابتداء القناعات في عقله، ثم كيف ثنى بعد ذلك بتزكية نفسه، ثم كيف ثلث بعد ذلك ببيان المنهج العملي لذلك الأمر، بما يجعلنا ندرك أن الطريقة الربانية هي أعظم طريقة في إصلاح هذا الإنسان وفي تقويمه وفي تهذيب نفسه وتزكيتها، ليظهر ذاك الإنسان المؤمن راقي التعامل، رفيع الفهم، زكي النفس طيبها. هذا شأن الإنسان المؤمن. ثم ليزداد الأمر وضوحا، وإنما الأمور تظهر وتتضح بجلاء عندما يذكر أضدادها. فذكر الضد وذكر النقيض مما يجلي الأمور. ففي مقابل إدراك قيمة النور أن يشعر الإنسان بالظلمة فيدرك معنى النور عندما يفارقه ويقف مع الضد وهو الظلمة، فيفهم ما معنى النور. وعندما يقف الإنسان مع فقد الروح وهو الموت فيدرك ما معنى الحياة. فالأمور إنما تتجلى بإدراك أضدادها. ففي مقابل ذاك الإنسان حامل النفس الطيبة الزكية الذي أوصله القرآن في تربيته وتزكيته والارتقاء به حتى يظهر لنا إنسانا، وكأن وظيفته في الحياة أنه إنسان منفق، إنسان معطي، فهو في آناء الليل والنهار هذا شأنه، هذا حاله، مما يملك ولا تكلف ما لا تملك، مما تطيق ولا تكلف ما لا تطيق، لكنها تلك النفس السخية، النفس الطيبة، النفس التي ترى أن قيمتها في أن تعطي أكثر من أن تشعر أن قيمتها في أن تأخذ، فيصبح سمتا هذا الأمر لها. فالقرآن أوصل كما رأينا من خلال الآيات التي وقفنا معها أسابيع طويلة كيف أوصلنا القرآن إلى ذلك، ثم كما قلت ليزداد الأمر جلاء جاء بصورة الضد، صورة ذلك الإنسان النهم، الإنسان البشع، الإنسان الذي لا تعنيه إلا نفسه، الإنسان الأناني، الإنسان الذي لا يحمل قلبا رحيما ولا يحمل نفسا زكية ولا يحمل عقلا ناضجا ولا فهما واعيا للحياة، وهو ذاك الإنسان المرابي مصاص الدماء الذي قضيته أن يعيش الناس عبيداً ليبني ثروته، وأن يعيش الناس في الألم لتتكادس عنده الأموال، الذي يفرح بوجود احتياج الناس ليعودوا إليه فيعطيهم من المال ليبقوا رهنا ذلك العقد مأسورين له ليكونوا سبباً في زيادة نماء ثروته، ولا يهمه ما يشعر الناس به من الألم ولا المعاناة ولا القلة ولا ما تعاني تلك النفوس ولا ما يظهر به الإنسان بين أهله وولده، فكل ذلك لا يعنيه إلا شيء واحد، هو أن تتنامى وأن تكثر تلك الأرصدة التي تعود إليه باسمه، مع أنه ليس له إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى، هذا الذي له، لكنه معمي البصر عن إدراك هذه الحقائق، فيأتي القرآن ليجلي ذاك الموقف النبيل بذكر هذا الموقف البشع، ثم يجلي هذا الأمر ببيان معاملة الرب للفئتين، كيف يعامل أولئك المنفقين، ورأينا كيف تلك الوعود بالجنة والرضوان، بالخلف والعطاء، بالضمانة بعدم الخوف ولا الحزن، وكيف كانت المعاقبة للفئة الثانية، وهو أنهم في ميزان الله ليسوا في ميزان أهل المحبة، وليسوا في من يرضى الله عز وجل صنيعهم وعملهم ولا يبارك فعلهم، وأن الله عز وجل لهم بالمرصاد في الدنيا والآخرة، فأمرهم إلى قل ونهايتهم إلى عذاب أليم، وفي الناس مكانهم إلى بغض وكره ونفور وعدم إعانة من الناس لهم عند الحاجة. إذن هذه أمور تجعل الإنسان العاقل وهو يأخذ تلك الآيات ثم ينظر إلى واقع الناس ثم يتدرج في التطبيق ويجد الأثر وبركته وثمارته، وهو يتعامل بمنهج القرآن وحكم القرآن وطريقة القرآن، فيجد أن الخير يحيط به، وينظر إلى الطرف الثاني ويرى ما أخبر الله عز وجل عنه ماثل أمام عينيه، منه القريب الذي يدل على يقينية ما سيقع عليه في البعيد وهو بعد هذه الحياة. وبعد أن تم كما قلنا في دروسنا الماضية تم عرض هذا التفصيل، يجمل هذا الأمر في ثلاثة أمور: أمر مرتبط بأهل الإيمان، وأمرين لهما ارتباط بأهل الربا. أما ثلاثة أمور، الأمر الأول مرتبط بأهل الإيمان لوحدهم، والثاني مرتبط بأهل الربا، والثالث مشترك بينهما، والبداية تبدأ بالمشترك بينهما، فيعطينا الله عز وجل مجمل ما عرض وفصل في الآيات السابقة وثمرة النتيجة للفئتين بقوله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. خلاصة ما ذكر في عرض عمل الفئتين هذه نتيجته بهذه المقارنة، فإن المرابي ما جمع مآله بيقين إلى المحق، وأن المنفق ما أنفقه مآله بيقين إلى الزيادة والنماء، فلذلك كانت معاملة المرابي بالضد، وكان معاملة المنفق على خلاف ما ظهر، فالذي ظهر في ماله أن الإنفاق أنقص ماله، ولكن الله عز وجل زاده وأعطاه ونماه وباركه، وأن المرابي مقصوده أن ينمي ذلك المال وأن يرفع من ذلك القدر، والله عز وجل وعده ووعده حق بأن مآل ذلك المال إلى المحق. إذن هذه خلاصة الطريقين، طريق يؤدي إلى المحق وطريق يؤدي إلى النماء، فقال الله عز وجل يمحق الله الربا. المحق محق الشيء بمعنى إنقاصه وإتلافه، لذلك يقال عن القمر المحاق، إذا بدأ القمر يتناقص شيئا فشيئا حتى ماذا؟ حتى يغيب ولا يرى بالعين. فكذلك هذا المال مال الربا، فإنه هذا شأنه. وهنا وقف العلماء، علماء التفسير، هذا الوعد من الله يمحق الله الربا، هل هو في الدنيا أم هو في الآخرة أم فيهما؟ وقول جمهور المفسرين أن المحق يكون فيهما، أي في دار الدنيا وفي الدار الآخرة. فكيف يكون محق مال المرابي في الدنيا؟ كيف يكون محق مال المرابي في الدنيا؟ وقد يقول إنسان كم من المرابين ما زال ذاك المال موجود عندهم، بل إن منهم من يموت والمال موجود في أرصدته، فأين المحق؟ فإن من أجود ما قال العلماء أن أعظم المحق في ذلك المال أن الله عز وجل ينزع منه البركة. ما معنى أن الله ينزع منه البركة؟ فقال العلماء من نزع البركة أنه ينفق الكثير لإنجاز القليل، ومن نزع البركة، وهذا الأخطر، قالوا في نزع البركة أنه لا يكون المال عونا له على طاعة، فيكون ذاك المال يبقى عونا له على المعصية، ليكون مآله والعياذ بالله إلى النار وإلى العذاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وقال إن الرجل ليرفع اللقمة من الحرام فلا يستجاب له دعاء 40 يوما، لقمة واحدة. فنزع البركة أن يكون ذاك المال على كثرته، فلا تميل نفسه أن يتوب وأن يعود إلى الله وأن يتخلص من ذاك المال الحرام الذي هو طريقه إلى النار، فتنزع البركة والعياذ بالله، فيكون المال عونا له على المعصية والاستمرار فيها. إذن هذا معنى من معاني نزع البركة. ومن العلماء من قال أن أيضاً من محق مال المرابي أن يبتلى بأبواب الإنفاق التي لم تخطر على باله، يبتلى بفتح أبواب للإنفاق ما تخطر على باله، فتنفتح له أبواب من البلاء والمصائب أو غيرها ويرى أنه لا بد أن يغلقها دونه، فينفق من ذلك المال الذي جمعه من الربا ليسد تلك الأبواب التي فتحت عليه، ويكون في ذلك محق لذلك المال وإنقاص له. إذن نزعت منه البركة، هذا واحد. وعرفنا ما معنى نزع البركة، حيث أن أعظم صور نزع البركة ألا يكون ذاك المال معينا على الطاعة، بل يكون عونا له على المعصية. ثم المحق بالنقص، والنقص أن يكون إما بأن ينفق على الشيء القليل الشيء الكثير، وأنه تعمى بصائره في ذلك، ومن ذلك أنه تفتح عليه الأبواب من البلاء والمصائب ما يجد أنه بأشد الحاجة أن ينفق من مال الربا الذي جمعه ليسد عنه تلك الأبواب من البلاء. ومن ذلك أيضا ما قد تصيبه من الجوائح. فإذا هذه من صور المحق التي تكون على المرابي في هذه الدنيا. وقالوا أيضا أنه يفقد في الدنيا ألذ وأطعم ما يكون من أثر المال، وهو راحة النفس وطمأنينة النفس، فإنه يفقد ذلك، فهو يعيش في قلق وفي هم وفي خوف، لأنه دائما يشعر بالفقر، فالله عز وجل عاقبه على كثرة ما جمع من الربا، فهو يشعر بالفقر في عينه ولا يفارقه ذلك أبدا، فلذلك يعيش حياة القلق. بينما تجد من لا يملك عشر معشار ما يملكه هذا يعيش قرير العين مطمئن البال مرتاح البال. فهذه أيضا عقوبة ينزلها الله سبحانه وتعالى بالمرابي، فهو يفقد ألذ تلك الأمور. أيضا يفقد من الأمور التي يتلذذ بها صاحب المال، وهي محبة الناس والقرب منهم، عندما يكون المال سببا في أن يفرج كربة المكروب فيجد محبة هؤلاء، وعندما يكون المال سببا في إكرام الضيف والإحسان إليه فيكون ذلك سببا في محبة الناس وفي أن يكونوا معه. وهل الإنسان يعيش لوحده؟ وهل الإنسان تطيب له الحياة أن يكون لوحده؟ فلذلك هو فاقد لهذه الملذة، فلذلك تجده وجلا من تواصل الناس معه واتصالهم معه، لأنه يرى أن كل اتصال وكأن المراد منه الحصول على ذلك المال، فلذلك هو يفقد هذه الملذات وهذه المتع التي جعلها الله في الدنيا، ويدخل في تلك العقوبات التي أيضا هي في الدنيا. ثم ما عند الله عز وجل أعظم، فإذا قوله سبحانه يمحق الله الربا يشمل المحق أمر الدنيا، أما الآخرة فهو العذاب، فهو العذاب. وكما سمعنا في النصوص ما هي عقوبة المرابي يوم القيامة، يوم العرض الأكبر، كيف يقوم هؤلاء وسط الناس، كما ذكر الله عز وجل كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون صرعا لا يستطيعون الوقوف على أقدامهم، يتساقطون بين الناس فيعرفون بين كل الخلائق أنهم هؤلاء أكلة الربا، فيكونون بهذه الكيفية والمذلة والمهانة. إذن هذه الفئة الأولى بهذه الكلية الله عز وجل يعبر عن نتاج صنيعها، يمحق الله الربا. أما الفئة الثانية فيأتي الإخبار عنها بهذه الكلية المقابلة للأولى، قال ويربي الصدقات، الله عز وجل يربي الصدقات ينميها، وكما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر في قوله من تصدق بعدل تمرة، تمرة واحدة أو ما يعادلها، أو ما يعادلها، قال من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه العجل. كيف يعتني به صاحبه ويغذيه فينمو جسده ويكثر لحمه ويطيب؟ فكذلك تلك الصدقة التي هي معدال عدل التمرة يربيها الله جل جلاله كما جاء في رواية حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد، لقمة واحدة يتصدق بها الإنسان من كسب طيب يتلقاها الله جل جلاله بيمينه ويربيها له وينميها له حتى تأتي يوم القيامة وتجد تلك اللقمة في ميزانك مثل وزن جبل أحد، وهذا فضل الله وهذا عطاء الكريم وهذا جود الجواد أجود الأجودين جل جلاله. هذا هو الرب الذي نتعامل معه، فهنيئا لمن وفق لذلك، ويا سعد من كانت حياته على هذا الطريق، أنه تاجر مع ربه وأنه قدم لآخرته ليجد ذلك كله عند الله، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. فإذا يربي الصدقات بمعنى ينميها ويربيها. فإذا ننظر، سبحان الله، بشر يسعى إلى التنمية والرب يعاقب بالنقص، وآخر يسعى إلى الإنفاق للمال فينقص والله عز وجل يكافئ بالزيادة، فأي الاثنين في يعني يعتبر صاحب النصيب الأسعد والأوفى؟ من تكفل الله بإنقاص ما جمع، أو من تكفل الله عز وجل بتكثير ما أنقص؟ لا شك أن من تكفل الله عز وجل بتكثير ما أنقص، فأنت تنكص مالك بالإنفاق في سبيل الله، والله تكفل لك بأن يزيدك، والآخر تكفل لنفسه بأن يسعى في أن يزيد ماله ويغضب ربه، والله تكفل له بأن يتلف له ما جمع. وإذا نظر الإنسان من الذي يرضى، والصورة أمامنا وكأننا ننظر إلى رجلين، رجل هو يزيد والله يملي له، ثم ما جمع الله عز وجل يمحقه ويزيله ويزيل بركته ويعاقبه، والآخر هو ينفق مما جمع فينقص العدد، ولكن الله عز وجل يكثر ويعطي وينمي. فأنت في أي الصورتين تحب أن تكون، وأين تريد أن تكون، مع هذا أو مع هذا؟ وإذا جئت يوم القيامة أين تريد أن تكون، مع أي الصورتين ومع أي الرجلين، وما هو النموذج الذي تقدمه، هل هذا أو هذا؟ ثم يقول الله عز وجل: والله لا يحب كل كفار أثيم. هذا التعقيب عظيم، فيه بيان لعظم منزلة الربا عند الله عز وجل، وأن أقبح الصورة من صور الربا صورة ذاك الإنسان الذي يتعامل بالربا ويقول: إنما البيع مثل الربا، والذي لا يرى للربا حرمة، وأنه بفعله ذلك قد كفر بالله عز وجل. فلذلك في قوله سبحانه: والله لا يحب كل كفار أثيم، فهذا الذي استحل الربا كفر، فالله لا يحبه. فمثله مثل من عبد وسجد للصنم، مثله كمثل من كفر بالأنبياء والرسل، مثله كمثل من كفر بالكتب، مثله كمثل من كفر باليوم الآخر. فقوله كل كفار أي كل من تكاثر منه فعل الكفر، فهو يكفر بالله ويكفر باليوم الآخر ويكفر بتحريم الربا ويكفر بالرسل التي حرمت الربا ويكفر بالكتب التي حرمت الربا، فالله عز وجل لا يحب كل كفار أثيم. الجمع بين الكفار والأثيم، قال العلماء: وإن كان الكفر يجمع بين الأمر الاعتقادي والأمر العملي، إلا أنه عندما جمع في مكان واحد فيكون المعنى أن الله عز وجل لا يحب كل كفار، أي كل من جحد نعمة الله عز وجل، ومن ثم هذا المراب لم يرضى بما قسمه الله بطريق الحق والحلال، وجحد نعمة الله ولم يرضى بحكم الله، فهذا كفر الاعتقاد وهو فعل القلب. أثيم حيث أنه لم يرضى بالطرق المشروعة لكسب المال، بل تجاوزها إلى الطرق المحرمة في كسب المال والتي منها الربا. إذن هو كفار بما كان في قلبه، والعياذ بالله. ماذا كان في قلبه؟ كان في قلبه عدم الرضا بما قسم الله له. طيب ماذا أثمر عدم الرضا؟ أثمر عدم الرضا عدم القبول لحكم الله. ماذا كانت نتيجة عدم الرضا ثم عدم القبول لحكم الله؟ النتيجة أنه صار كافرا بهذا الاعتقاد، أنه رد حكم الله وأنه لم يرضى بقسمة الله، فبهما صار كافرا بهذا الاعتقاد. طيب ماذا أثمر في العمل؟ أثمر في العمل أنه لم يكتفي بأحكام الله وتشريعه جل جلاله في طريق كسب المال المشروع، وإنما تجاوز ذلك بأن يسلك الطرق التي نهى الله عز وجل عنها أن تكون طريقا لكسب المال، وهو الربا، فسلك طريق الربا، فجمع بين والعياذ بالله خبث عمل القلب وخبث عمل الجوارح. فالكفار إخبار عن فساد عمل القلب، والأثيم إخبار عن فساد عمل الجوارح. فلا قلبه راضي بما قسم الله، ولا قلبه قابل لحكم الله بل هو راد لحكم الله، ولا جوارحه خاضعة لحكم الله في طريقة كسب المال، فهو مخالف لأمر الله ظاهرا وباطنا. فالله عز وجل يخبر بأن هذه الفئة من الناس الله عز وجل لا يحبها، وهذا منطوق الخبر أن الله لا يحبه، مفهومه أن الله يبغضه ويكرهه، مفهوم النص منطوقه أن الله لا يحبه، مفهومه أن الله يبغضه ويكرهه. ومن يبغضه الله ويكرهه الله، هل يسأل الإنسان أين مآله عند الله؟ أو أنه أصبح معلوم فمآله والعياذ بالله إلى بعد عن الله عز وجل؟ والبعد عن الله إنما يكون في سجين في أسفل سافل. إذن هذا شأن هذا الإنسان. ثم أيضا فائدة أخرى ذكرها العلماء، قالوا على أن الربا مظهر لمجتمعات الكفار وليس مظهرا لمجتمعات المسلمين، ولا يصح ولا ينبغي ولا يجوز أن يكون الربا مظهرا لمجتمع أهل الإسلام. فالله يخبر أن ذاك العمل عمل الكفار وليس عمل المسلمين، فمن يقول أنه مسلم إذن لا يمكن أن يكون هذا من عمله، فإذن هو مظهر من مظاهر الكفار، ومن ابتلي به ففيه صفة من صفات الكفار. من ابتلي به فليعلم أن فيه صفة من صفات من كفر بالله. فلذلك البعد عن الربا مطلب عظيم، والإنسان المسلم يتحسس كلما ازداد فهما للإيمان وارتقى في درجاته ومراتبه فتجده أشد نفور من الربا. كيف هو يسمع أن درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وهو يعلم ويسمع أن من أكل درهم ربا حاله كمن نكح أمه؟ ومن يفعل هذا؟ فإذا هذا حال الربا، فلذلك لا يكون أبدا من مظهر مجتمعات المسلمين فشو الربا بينهم، لا يكون هذا. فإذا ثم إذن هذا الأول في هذه الثلاثة الأمور، وهو ما جمع بين المنفق والمرابي وأعطانا كليتين متقابلتين. ثم يثني لأهل الإيمان ويذكرهم بهوية جامعة لهم وبأوصاف يظهر بها سمتهم على مستوى مجموعهم، أي مجتمع أهل الإسلام ومجتمع أهل الإيمان. فما هو سمتهم؟ يقول الله عز وجل يصفهم بأربع صفات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا أدركنا بالخاتمة للآية السابقة أن الربا سمت الكفار ومجتمع الكفر، فما هو سمت مجتمع أهل الإيمان؟ فيذكر الله لهم أربع صفات: إن الذين آمنوا، إذن هم يتلاقون على الركن الأول والسمت الأول وهو الإيمان، والمقصود بالإيمان الإيمان بالله عز وجل. وأعظم ما يترتب على هذا الإيمان أنك تحدد تصورك عن الأمور التالية: إيمانك بالله جل جلاله، ويقوم هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى أول ما يقوم على أن الله جل جلاله هو رب كل شيء وخالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فالمؤمن يرضى بذلك أن الله رب كل شيء ومالكه ومليكه. الأصل الثاني الذي يقوم عليه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأن الله وحده هو المعبود بحق، وهذا قول الله عز وجل: فلا تعبدوا إلا إياه. إذن الأول ما هو؟ أن الله رب كل شيء ومالك كل شيء وخالق كل شيء. دليلك ما هو؟ الله خالق كل شيء. الثاني رضاك بأن الله هو المعبود بحق، دليلك فلا تعبدوا إلا إياه. تلك العبادة هل بهوانا أو بهوى فلان وفلان؟ إنما تلك العبادة بما شرعه هو، فنطلب منه أن يبين لنا كيف نعبده. وهذا قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فإذا هذا الإيمان بالله أننا نرضى به ربا خالقا مالكا، نرضى به معبودا واحدا، نرضى به حكما مشرعا. وهذه الأدلة من كتاب الله عز وجل. ثم الإيمان أيضا يعطينا تصورا عن الوجود، عن الدنيا، أن هذه الحياة ليست هي نهاية المطاف، فبعد الحياة حياة، فنؤمن بالبعث بعد الموت، ونؤمن بالقيامة، ونؤمن بالجزاء والحساب، ونؤمن بالجنة والنار، كل ذلك من مقتضى الإيمان. ونؤمن أيضا بما يخبرنا عن تفاصيل ذلك، فنؤمن بالأنبياء والكتب والرسل، وهي الطرق التي من خلالها نعرف على تفاصيل ذلك. فإذا هذه قضية الإيمان، وكلما كان مجتمع الإسلام محافظ على بنية الإيمان، يتلاقى الناس على هذه الحقائق المرتبطة بالإيمان، فهذا هو الحصانة الأعظم لهم، الإيمان بهذه الحقائق الربانية، الإيمان بالله جل جلاله بما عرفنا، الإيمان بهذه التصور عن هذا الوجود، فآمنا باليوم الآخر وما تبعه من الجنة والنار، ثم آمنا بالأنبياء والرسل والكتب باعتبارهم الطريق الذي يبين لنا التفاصيل في كل تلك الأمور، فالإيمان يقوم على ذلك كله. فكلما كانت هذه الأمور هي التي نعتقدها، وهي التي تملأ قلوبنا، وهي التي نعقلها من الأمور والعلم والمعرفة، وهي التي نحافظ عليها، وهي التي نربي عليها، وعلى إثرها نحقق التلاقي والمحبة والأخوة، وعلى إثرها يكون البغض والكره والعداء، إذن هذا هو الأصل الأول لسمت مجتمع الإسلام: إن الذين آمنوا. لئن كان هذا في بعد العلم والمعرفة، ففي ميدان العمل مجتمع أهل الإسلام يتميز في ميدان العمل بفعل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا، إذن ليس هناك إيمان بدون عمل، ومن الجميع، والصالحات ليس شيئا واحدا، وإنما هي أعمال كثيرة، فإذا هي سمت باعتبار كثرة من يعمل من المؤمنين، وسمت باعتبار كثرة تنوعها، فتملأ الزمان والمكان وتشغل الإنسان، لا تترك أحدا من الناس. ولذلك المؤمن لا يكون إلا وهو ذو عمل صالح، ما يمكن. وتلك الأعمال الصالحة يتفاوت مستوى التكليف بها وفق تلك المستويات الثلاث، فمنها ما هو فرض عين على الجميع، ومنها ما هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ومنها ما هو مستحب، وهي أمور كثيرة. ولذلك ما تجد إنسانا مؤمن إلا ويجد مهما كانت قدرته، لو كان مقعدا على فراشه، لو كان لا يتحرك منه شيء إلا لسانه، لما عدم عملا صالحا، وأتيح له عملا صالحا يبلغه أعلى الدرجات عند الله. إذن السمت الثاني لمجتمع الإسلام فعل الصالحات، ومجتمع أهل الكفر فعل الطالحات وفعل الفساد. أما مجتمع أهل الإسلام إنما هو تكاثر في فعل الخير، وافعلوا الخير. ولذلك تجد الخير يقوم به أهل الإسلام في كل ميدان، وهنا إن نظرت وتأملت تتعجب من فعل المسلمين في فتح أبواب الخير، وأعظم من تتعجب من النص الشرعي كيف يفتح لهم أبواب الخير في كل ميدان، وكيف يتيح لهذا الخيال أن يصطنع الخير. الخيال الذي مجتمع الكفر يوجهه للإفساد ويجعله يعيش حياة السفه، أما في شريعة الله فإن قوة الخيال بتلك المحكمات التي تأتي في الوحي تجعل الخيال يعيش في التفكير واصطناع أمور للخير لا تخطر على البال، لا تخطر على البال. ومن تأمل في الأوقاف على مر تاريخ المسلمين وفي ابتكار المسلمين لأنواع فعل الخير يجد أمورا في غاية العجب، في غاية العجب. هل نعلم أن هناك أوقافا أقيمت لنرى كيف النص الشرعي يفسح لخيال الإنسان أن يبدع في فعل الخير؟ وقف من الأوقاف قديما أقيم، كان في القديم الأطفال يعملون في داخل البيوت ويقومون ببعض الأعمال البسيطة الخفيفة في نقل الأشياء من مكان إلى مكان، ويقوم صاحب الدار بإرسال الطفل أن يحمل شيئا من الطعام مثلا إهداء لجاره، أو أن يأخذ شيئا من السوق يشتريه لينقله إلى داره ويعطى على ذلك ثمنا. ففي بعض الأحيان قد يسقط الإناء من الطفل فيكسر، فقد يعاقب ذلك الطفل على كسر الإناء. فمن المسلمين من فكر رأفة ورحمة بطفل قد يعاتب فعمل وقفا لأجل ذلك، بأن أي طفل إن كسر إناء هو مكلف بحمله من مكان إلى مكان، فإن انكسر منه الإناء يذهب إلى ذلك الوقف ويعطيه إناء بدل ذلك الإناء حتى لا يعاتب من قبل أهله عليه. ومن الأوقاف ما أقيمت على ماذا؟ على بعث روح الأمل في المريض. كيف يستأجر يعني مجموعة من الأشخاص فيذهبون إلى المستشفى ويعطوا من ذلك الوقف أجرة تفرغ أوقاتهم، يأتي أحدهم عند المريض ويقول يعني زاره مثلا في اليوم الأول، ثم يأتوا في اليوم الثاني وفي مكان لا يراهم، يعني المريض كأنه ينظر وكأنهم لا يتحدثون معه ولكن صوتهم يصل إليه، فيقول أحدهم للآخر: أنا زرته بالأمس كان حاله أشد من اليوم. ويقول الآخر: نعم فعلا هو اليوم أحسن من الأمس. ويصل ذاك الكلام إلى المريض فيبث في روحه الأمل وأنه فعلا هو اليوم أحسن من الأمس. والعلاج النفسي من أعظم ما يعين المريض على دفع المرض البدني. إذن هذا التفنن في إطلاق الخيال لفعل المعروف والإحسان للناس، من أين جاء به أهل الإسلام؟ من هذا الوحي المبارك، من هذا الهدى الرباني الذي صاغ الإنسان هذه الصياغة ليصبح سمت المسلمين بهذا السمت. ما هو سمتهم؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مجتمع يدور على فعل الصالحات، يتنقل الإنسان وهو آمن
يأمن على نفسه، يأمن على ماله، يأمن على عرضه، يسير في الطريق لا يخشى من الجوع، لأن هناك من ليس هناك مقطع في طريق الناس إلا وستجد من هناك يضع بما يرفع عنهم خطر المقطع. ولذلك كما يقول الاستخر يقول في بعض، يقول مررت ببعض البيوت في بعض الطرق في بلاد ما وراء النهر يوم أن كانت تلك البلاد تمثل حاضرة للعالم الإسلامي، يقول وجدت بعض الدور لو نزل الفئام من الناس إلى المئة لوجدوا في داخلها طعاما يكفيهم وفراشا ووجدوا حطبا وماء يغتسلون ويتدفؤون به. يقول وبعض تلك الدور ربما مر بها 100 عام ولم يغلق لها باب، والناس ينزلون في طريقهم بها ويجدون من يخدمهم بدون مقابل. إذن هذا الدين الذي أنتج هذا الإنسان وأنتج ذلك المجتمع المسلم الذي يتعامل بهذا السمت وبهذه الصفات، فإذا سمت مجتمع أهل الإسلام الإيمان. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والسمت الثالث وأقاموا الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة التي وجدنا في القرآن. الكلمات القرآنية لا شك أن الكلمة التي تتكرر في القرآن تعطي دلالة ذات معنى، لذلك أعظم كلمة وأكثر كلمة ترددت في القرآن كلمة الله. كم وردت في القرآن؟ 2816 مرة. إذن هذا يعطي دلالة على أن أعظم كلمة هي هذه الكلمة. وبعض الكلمات ورد في القرآن بالآلاف، وأكثرها كلمة الله، ومن الكلمات ما ورد بالمئات، ومنها كلمة الإيمان، ومن الكلمات ما ورد بالعشرات، ومنها كلمة الصلاة. ونجد كلمة الله أكثر كلمة وردت تكررت بآلاف المرات، ونجد أكثر كلمة تكررت بالمئات في القرآن كلمة الإيمان، وأكثر كلمة تكررت بالعشرات كلمة الصلاة، فوردت 99 مرة في القرآن. إذن هذا يعطينا دلالة على أن ما ذكر هنا فعلا هو السمت الذي يريده الله عز وجل أن يكون لمجتمع أهل الإيمان ومجتمع أهل الإسلام. فلذلك التلاقي على الإيمان على هذه الكلمة التي وردت 879 مرة في القرآن لتعطينا دلالة على أنها سمت مهم لمجتمع المسلمين يتلاقون على وصف الإيمان. إذن لابد أن نعرف ما هو الإيمان، وأن أدرك أتلاقى مع الآخرين على ماذا؟ على وصف الإيمان، فأعرف وصف الإيمان وأطمئن أنني متصف به، وأطمئن على أنه وصف من أتلاقى معه. ثم الذين عملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، هذه الشعيرة من شعائر الدين، والتي يريدها الله سبحانه وتعالى أن تقام على مر اليوم في الصباح وفي وسط النهار وفي آخر النهار وفي الليل، لكي تمثل هذه الشعيرة السمت لمجتمع المسلمين، أقاموا الصلاة وإقامتها. ولننظر كما قلت في الدرس الماضي، يعني الصلاة صلاة الظهر، إذا صلاها الرجل لوحده كم ركعة؟ 4 ركعات، وإن صلاها مع الجماعة 4 ركعات. طيب ما الفرق بينهما؟ لكن لما كان صلاها في الجماعة ضاعف الله عز وجل له أجر تلك الصلاة التي صلاها لوحده 27 درجة، هذه المضاعفة. إذن يريد الله أن يكون سمت مجتمع الإسلام تلاقي على الإيمان، النطق بالشهادتين وإعلان تلك المعارف في الإيمان، سمتهم عمل الصالحات، البعد عن المفسدات. ليس في مجتمع المسلمين حقا أن يظهر سمت للعمل الباطل، للعمل المحرم. مجتمع المسلمين سمته الظاهر اعملوا الصالحات. ثم السمت الثالث في ظاهر الشعائر التعبدية الصلوات التي تكتنف اليوم آناء الليل وأطراف النهار. إذن هذا السمت الثالث. السمت الرابع أداء الزكاة، ولعلكم تذكرون ما ذكرته في الدرس الماضي في موضوع قضية إعلان الصدقة وإخفائها، وكلام العلماء، وكيف أنهم وصلوا على أن الصدقة الأفضل فيها الإسرار، وأما الزكاة فالأفضل فيها الإعلان، ليكون ذلك سمت مجتمع المسلمين. لذلك زكاة الفطر الأصل فيها الإعلان والظهور بهذا السمت، وهذا معنى يريده الشارع الحكيم، أن ينظر أهل الإسلام إلى أنفسهم فيرون أن مجتمعهم مجتمع خير، فيحب الإسلام ويزداد حبهم للإسلام، وينظر غيرهم إليهم فيرى أنهم مجتمع يتكافل بعضهم مع بعض ويتعاطف بعضهم مع بعض ويعطي بعضهم بعضا، فيكون ذلك سمتا لمجتمع المسلمين. إذن هذه 4 مظاهر لمجتمع الإسلام: الإيمان وهو أساس التلاقي العقدي والتصوري والإدراكي، ثم فعل الصالحات في كل الميادين، ثم إقام الصلاة كشعيرة تعبدية، ثم إيتاء الزكاة كمظهر رئيس لمظاهر التكافل. فإذا ظهر ذاك المجتمع هو الموعود من الله عز وجل لكل واحد منهم ولمجموعهم مهما كثروا. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: لهم أجرهم عند ربهم. لهم أي لهم جميعا بدون أي انتقاص لأي واحد منهم. لهم أجرهم أي كل الذي فعلوه ما دام أرادوا به وجه الله الذي أسسه الإيمان، فإن الله عز وجل سيأجرهم عليه. وأن كل ما وجدوه في الدنيا كأن الله يقول لهم ليست هي تلك المكافأة. أعطاهم في الدنيا بالإيمان رضا النفس، أعطاهم في الدنيا بعمل الصالحات أنهم صاروا أقوياء متماسكين غلبوا عدوهم، أعطاهم بالصلاة رضوان النفس وقبول الدعاء، أعطاهم بالزكاة نماء المال ومع ذلك يقول الله كل الذي حصل لكم في الدنيا ليس هو المكافأة، بل المكافأة ما هي؟ المكافأة عند ربكم فيما أعده لكم، فيما هيأه لكم مما لم تره عين ولم يخطر على قلب بشر، في جنة عرضها السماوات والأرض، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. فإن ما كان يكدر على المسلم في هذه الدنيا وهو الخوف من عدو، فإنه لن يكون في الآخرة. والخوف من نفسه على نفسه أنها تخذله فيتخلف عن طاعة الله، والخوف من عقوبة الله، فإنه يوم القيامة مؤمن من كل ذلك، فليس هناك خوف من الناس، وليس خوف من نفس أمارة بالسوء، وليس خوف من إبليس، وليس خوف من عقوبة من الله، فإن الله رضي عنهم فلا يسخط عليهم أبدا. ولذلك أهل الجنة كما جاء في الحديث أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى فيعطيهم، ثم يسألون الله فيعطيهم، ثم يسألونه فيعطيهم، ثم يقولون يا رب ماذا نريد؟ فقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة، ومن كل ما سألناك أعطيتنا. قال سألوني، قالوا فنسألك أن ترضى عنا. فالله عز وجل يكتب عليهم رضاه ولا يسخط عليهم أبدا، وهذا أعظم الأمن، بأن الله عز وجل لا يسخط عليهم أبدا. فلذلك يعدهم الله عز وجل هنا بأنه لا خوف عليهم، أي لن يصيبهم خوف، لا من خشية العقوبة من الله، ولا الخوف من الناس، ولا من الشيطان، ولا من جنده، فهم في مأمن من ذلك كله. قال ولا هم يحزنون، لا يصيبهم الحزن، لا يصيبهم الحزن على شيء فاتهم في الدنيا، لأن الإنسان قد يعطى شيئا أعلى مما كان فيه، ولكن ربما نفسه تشتاق إلى شيء كان في الأول، أو تحزن على تركه مع أن الآخر أعلى. أما أولئك فلا يكون ذلك منهم، فلا يصيبهم حزن على شيء تركوه في الدنيا، فهم في رضا تام. إذن هذه صورتهم وهذه مكافأتهم. إذن هذه الثانية. إذن الأولى رأينا بعد أن انتهى العرض التفصيلي لقضية الإنفاق كيف عرضت صورة كلية لكل من الفئتين، ثم اختصت فئة المؤمنين بعد ذلك بصورة كلية، ثم اختصت المرابين بصورة دائمة لهم في الدنيا، وهي عظيمة جليلة، وهي أنهم إذا استمروا على ذلك فليأذنوا بحرب من الله، وأن لهم أن يطيقوا المنازلة، وهذا ما يأتي في آية في الآية التي تأتي بعد ذلك، وتكون بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. فنسأل الله جل جلاله أن يطيب نفوسنا وأن يرزقنا أنفسا طيبة زكية. نسأله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها، أن يزكيها فهو خير من زكاها. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. نسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتحابين المتآخين. نسأله جل جلاله أن يرضى عنا وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا، وأن يجمعنا يوم القيامة في زمرة أهل الإيمان، وأن يرضى عنا وأن يغفر لنا خطايانا وأن يجعلنا من أهل الجنان. نسأله سبحانه ألا يهتك لنا سترا وألا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. نسأله جل جلاله وهو السميع المجيب أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وألا يوقفنا بسببهم موقف ذل ولا خزي ولا عار، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر على الجبار. نسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن يتغشانا بها، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.